بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقاء طيب مبارك يتجدد في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي هذا الدرس الذي يشرف بخدمة القرآن الكريم والعناية بتفسيره وبيان حكمه وأحكامه في كتاب التفسير، أو كتاب التفسير من صحيح الإمام البخاري رحمه الله، ضمن منظومة الدروس في التفسير وعلوم القرآن في كتب السنة. وقد وقف بنا الحديث عند تفسير سورة التحريم، وفي أولها يقول الله عز وجل: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم، إلى آخر الآيات. فنبدأ على بركة الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال رحمه الله تعالى: باب: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. حدثنا معاذ بن فصالة
فضالة
حدثنا هشام عن يحيى عن ابن حكيم عن سعيد بن جبير أن ابن عباس رضي الله عنهما قال: في الحرام يكفر. وقال ابن عباس: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. حدثنا إبراهيم بن موسى أخبرنا هشام بن يوسف عن ابن جريج أن عطاء عن عبيد بن عمير أن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب عسلا عند زينب ابنة جحش ويمكث عندها، فواطيت أنا وحفصة عن أيتنا دخل عليها فلتقل له: أكلت مغافير؟ إني أجد منك ريح مغافير. قال: لا، ولكني كنت أشرب عسلا عند زينب ابنة جحش فلن أعود له، وقد حلفت لا تخبري بذلك أحدا.
الحمد لله. هذه الآية الكريمة تبين ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن التلطف مع أهله، ومن حسن التقرب إليهم، وهو القائل بأبيه وأمي عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم: خياركم أو خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. والمفسرون رحمهم الله ذكروا في سبب نزول هذه الآية الكريمة أو مفتتح هذه السورة الكريمة، ذكروا فيها سببين. السبب الأول في الصحيح كما سمعنا قبل قليل، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل عسلا عند زينب بنت جحش، وهي إحدى أمهات المؤمنين وتلقب بأم المساكين. وكانت حفصة وعائشة رضي الله عنهما، وهما من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، يغرن منها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل عندها هذا العسل. تقول حفصة وعائشة: فتواطأت معها على أيتنا دخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم لنقول: إننا نجد منك ريح مغافير. وهذه ريحة لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبها، وعليه الصلاة والسلام كما ذكر أهل العلم كان يحرص على حسن الرائحة والطيب من جهتين: الأمر الأول أن الله عز وجل جعل فيه الرائحة الطيبة، فكان عليه الصلاة والسلام عرقه كأطيب ريح وأنفسه وأجمله، هذا من جهة. ومن جهة أخرى كان عليه الصلاة والسلام أيضا يحب الطيب، وكما ثبت في الحديث الصحيح كان يتطيب عليه الصلاة والسلام وهو القائل: وأحب الطيب، إلى آخر الحديث. فهو عليه الصلاة والسلام قد جمع الله له بين الأمرين، الأمر الأول في خلقته عليه الصلاة والسلام، عرقه في جسده، كما قال أنس رضي الله عنه في الصحيح: والله ما شممت ريحا أطيب ولا أنفس ولا أجمل من ريح رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا في أصل خلقته عليه الصلاة والسلام. والأمر الثاني أنه عليه الصلاة والسلام كان يحرص على الطيب، فهما رضي الله عنهما قالوا له: إن نجد منك ريح مغافير وهي رائحة غير طيبة. فقال عليه الصلاة والسلام: إنني أكلت عسلا عند زينب بنت جحش، فلعله أكل اللي هو هذا النحل من شجر العرفط، فخرج منه هذه الرائحة الطيبة. وحلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات حرم ألا يأكل العسل عليه الصلاة والسلام. فهنا نزلت هذه الآية الكريمة وهي قوله جل وعلا: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك. هذا هو السبب الأول في الصحيح. وهناك سبب آخر ذكره المفسرون رحمهم الله، وقد رواه ابن خزيمة وغيره بسند صحيح، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم وطئ مارية وهي جارية من جواريه عليه الصلاة والسلام في يوم حفصة، وجاء في بعض الروايات أنها على فراش حفصة، فحفصة غارت وقالت: كيف يكون هذا على فراشي؟ فحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطأها إرضاء لحفصة رضي الله عنهم أجمعين. فأنزل الله عز وجل هذه الآية: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. وهذه الآية كما قال المفسرون هي إحدى آيات العتاب اللطيف من الله تبارك وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم، وهو عتاب لطيف رقيق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد سبق أنني ذكرت في هذا المجلس المبارك أن آيات العتاب في القرآن الكريم لرسول الله صلى الله عليه وسلم كانت في قمة اللطف والعناية والحفاوة برسول الله صلى الله عليه وسلم، كمثل قوله جل وعلا في سورة التوبة: عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. فإنه جل وعلا بدأ بالعفو قبل العتاب. وهنا في هذه الآية الكريمة يقول الله عز وجل: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك. التحريم أيها الإخوة كما قال أهل العلم، لا يجوز الإنسان أن يحرم شيئا أباحه الله تبارك وتعالى، كما أن الإنسان لا يجوز له أيضا أن يبيح شيئا حرمه الله تبارك وتعالى. يعني لا يجوز الإنسان أن يحرم شيئا أباحه الله له، ولا يجوز له أيضا أن يبيح شيئا حرمه الله تبارك وتعالى. وهنا كما جاء في سبب نزول السورة أو مفتتح هذه السورة، سواء في تحريم العسل أو في تحريم أن يطأ مارية، هذا التحريم عده العلماء كما قال ابن عباس هنا في رواية البخاري عدها يمينا، لأن الله جل وعلا قال بعد ذلك: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. فقال العلماء: التحريم على ثلاثة أنواع، هذا إذا كان في جانب المرأة عندما يقول الإنسان لزوجته: أنت علي حرام، أو يقول في مجلس: زوجتي علي حرام، هذا شيء. ولكن أما لو قال مثلا: حرام علي، أو حرم على نفسه أن يأكل العسل أو يأكل نوعا من الفاكهة، فإنه يكفر كفارة يمين، لأن الله جل وعلا هنا قال: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. ثم تلا ابن عباس الآية في سورة الأحزاب: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أما لو قالها في شأن زوجته، فهذا قال أهل العلم لا يخلو من حالات من واحدة من ثلاث، يعني من حالات ثلاث. الحالة الأولى أن يقصد المنع، مثلا لو قال: حرام علي زوجتي، أو تحرم علي زوجتي، قلنا: يا فلان ماذا تقصد؟ قال: والله أقصد المنع. نقول: إذن كفر كفارة يمين وأتي أهلك. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يقصد الظهار، يعني حرمها عليه مثل ما تحرم أمه عليه، كظهر أمه عليه، فهذا ظهار ويكفر كفارة الظهار. الحالة الثالثة إذا قصد الطلاق، فهذا يعتبر من كنايات الطلاق إذا اقترنت معه نية الطلاق، لأن أهل العلم قسموا الطلاق أو ألفاظ الطلاق على قسمين: هناك طلاق صريح، هذا ما يحتاج نية، كما قال عليه الصلاة والسلام: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والعتاق. فالطلاق الصريح بلفظه هذا خلاص يقع، لكن كلامنا النوع الثاني في كنايات الطلاق. قال أهل العلم هذا لابد أن تقترن معه النية. فلو قال لزوجتي أنت حرام علي، أو حرام علي زوجتي، أو كذا، أو حرمت، وهو يقصد الطلاق، فهذا من كناية الطلاق ويحسب عليه طلقة واحدة، فهو لا يخلو من إحدى ثلاث. كما قلت، إن أراد المنع فهذا يكفر كفارة يمين، إن أراد الظهار فهذا يكفر كفارة الظهار، وإن كان يريد الطلاق فهذا من كنايات الطلاق وجاءت معه نية الطلاق فتحسب عليه طلقة واحدة. ومع ذلك نحن عندما نقول هذا الكلام ننصح إخواننا وأحبتنا هداهم الله الذين يتساهلون بهذه الألفاظ في المجالس وفي اللقاءات وفي المناسبات. تجد واحد: أنا زوجتي حرام إلا تدخل البيت، أنت كذا إن لم تأكل فزوجتي حرام، فبيتي كله حرام، أو بعضهم يصرح بالطلاق، ثم إذا شبعوا ونعموا بنعمة الله سبحانه وتعالى بدأ يتصل عاد في الليل: يا ناس أنا فعلت، أنا قلت في من أجل يعني إلجاء فلان. أو هذا لا يجوز لك يا أخي. الله جل وعلا يقول لنبيه عليه الصلاة والسلام: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك؟ فكيف والإنسان يتساهل بهذه الألفاظ؟ وأعظم من كما قلت التصريح بالطلاق. النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما على أصحابه كأنما يتفقع في وجه حب الرمان من الغضب لما علم أو أخبر عن رجل طلق زوجته بالثلاث، فقال عليه الصلاة والسلام: أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ هل الطلاق هزء ولعب؟ لا يا أخي، الطلاق أمر مقدس وله أمره وله مكانته وله أحكامه، لا يجوز التساهل والتلاعب فيه لا من حيث العدد ولا من حيث الكيفية. بعض الناس كما قلت في بعض المجالس وفي مناسبات اجتماعية وأكل وشرب من أجل إلزام فلان أو أن يأكل عندك فلان، لا تستطيع يا أخي تقول عبارات غير هذه: تفضل يا فلان، أكرمنا بحضورك، حياك الله، لكن أن تجعل هزء ولعب بأحكام الله سبحانه وتعالى. فكيف لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أحوال الناس الآن وتلاعبهم، وتأتي الآن رسائل في الجوالات ومقاطع أن فلان أدخل عند حاشي أو عند ذبيحة، وحلف فلان وطلق، ثم جاء هذا وطلق أيضا، فماذا نفعل؟ هذا يطلق وهذا يطلق، الذي لا يريد طلق والذي ألزم طلق، ماذا يفعل؟ فصارت المسألة لعب، ثم جاء يبدأ الإنسان يتصل بهالجوالات: أنا طلقت، أنا فعلت. ولذلك أنا الحقيقة أنا أقول عن نفسي وأنا أوصي غيري أن الطلاق لا يفتى به في الجوالات ضحك وكلام وهزء بأحكام الله، لا، الطلاق أمر شرعي عظيم، لابد الإنسان يعني يؤخذ به بأحكام الله سبحانه وتعالى، أما بس هات فلان طلق وفلان حرم. فيجب أيها الإخوة أن نعظم شعائر الله سبحانه وتعالى، والله جل وعلا يقول: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. عندما تجد الإنسان يعظم شعائر الله، يعظم أحكام الإسلام، هذا كما قال الإمام الشنقيطي رحمه الله عند هذه الآية الكريمة، قال: هذا يدل على أن التقوى في قلبه قد بلغت ذراها، يعني كلما الإنسان يصعد في مراتب التقوى، ومن أدلة صعوده في مراتب التقوى أنه يعظم شعائر الله عز وجل. لكن الإنسان طلق ويضحك ويأكل ويشرب وفي الليل كلم لا تكلم، هذا يدلك صراحة أن التقوى يعني أنا لا أحكم عليه، لكن الإنسان يعرف هذا من نفسه أنه لم يعظم شعائر الله عز وجل. فأقول أيها الإخوة، سواء يعني قصد منعا أو قصد ظهارا أو قصد طلاقا، كل هذا خطأ ولا يجوز، لكن هذا كلام أهل العلم فيما لو حصل من هذا الشيء. فالإنسان يتقي الله سبحانه وتعالى وأيضا يناصح، ما نجعل المجلس مجلس ضحك وفكاهة بأوامر الله وبشرع الله. سمعنا فلان، قلنا: يا فلان اتق الله يا أخي، لا تتلاعب بشريعة الله، احذر هذه الألفاظ، اتق الله. يجب أن نناصح، أما أن تكون هذه نوع من الرجولة ونوع من الكرم، لا والله، ما هذا بكرم ولا هذه برجولة، بل هذه مصادمة وتلاعب بأحكام الله سبحانه وتعالى، والله المستعان. نعم، هذا على كل حال ما يتصل بهذا الحديث. وكما قلت يعني الآية يعني كما قال الطبري رحمه الله وغيرهم تحتمل السببين، سواء في تحريم النبي صلى الله عليه وسلم العسل أو في تحريمه عليه الصلاة والسلام وطئ مارية، وقد كفر عليه الصلاة والسلام وأتى الذي هو خير. لا يمنع الإنسان فعل الخير أنه حلف أو حرم أو نحو ذلك، لا يمنعه هذا من فعل الخير والله أعلم. إحنا الأسئلة يعني تكتب في ورقة لأننا لا نستقبل الأسئلة مباشرة. نعم تفضل.
الباب قال رحمه الله تعالى: باب تبتغي مرضات أزواجك. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله حدثنا سليمان بن بلال عن يحيى عن عبيد الله بن عبيد بن حنين أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما.
هذا حديث طويل ولذلك سنجزئه أجزاء، الحديث معنا وهو مليء بالفوائد والعبر. قصة ابن عباس رضي الله عنهما مع عمر الفاروق رضي الله عنه مليئة بالفوائد وبالأحكام، ولذلك سنجعله أجزاء. نعم تفضل.
قال: سمع ابن عباس رضي الله عنهما يحدث أنه قال: مكثت سنة أريد أن أسأل عمر بن الخطاب عن آية فما أستطيع أن أسأله هيبة له، حتى خرج حاجا فخرجت معه، فلما رجعت وكنا ببعض الطريق عدل إلى الأراك لحاجة له، قال: فوقفت له حتى فرغ، ثم سرت معه فقلت: يا أمير المؤمنين، من اللتان تظاهرتا على النبي صلى الله عليه وسلم من أزواجه؟ فقال: تلك حفصة وعائشة. قال: فقلت: والله إن كنت لأريد أن أسألك عن هذا منذ سنة فما أستطيع هيبة لك. قال: فلا تفعل، ما ظننت أن عندي من علم فاسألني، فإن كان لي علم خبرتك به.
رضي الله عنهم أجمعين. انظر يا أخي كيف الاحترام والهيبة لأهل الفضل، كيف كان ابن عباس رضي الله عنهما وهو الحريص على طلب العلم، حبر الأمة وترجمان القرآن، كان حريص يبحث ويسأل، وهو الذي كان يجلس عند بيوت الأنصار، يقول: وجدت عامة هذا العلم عند الأنصار. كان يجلس على عتبة باب زيد بن ثابت رضي الله عنه فتسفه الرمل في بعض الأحيان، فقال: فإذا خرج أدنيت له دابته ثم حملته عليها، فيقول: أتفعل ذلك وأنت ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم من آل البيت؟ فيقول: هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا. كان رضي الله عنه جلس سنة يريد أن يسأل عمر الفاروق رضي الله عنه عن من اللتان تظاهرتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فلم أستطع. كل هذا هيبة وإجلال لعمر رضي الله عنه. وهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم يعرفون مقامات الكبار والأئمة من الصحابة، ولذلك في حديث ذي اليدين وفي حديث أخرى قال: وكان في المجلس أبو بكر وعمر، هابوا أن يتكلموا من أجل أبي بكر وعمر، فكان لهم منزلة. ولذلك أنس بن مالك رضي الله عنه لما نزل قول الله عز وجل: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب، أنت مع من أحببت. قال أنس رضي الله عنه: اللهم فإني أشهدك أنني أحب أبا بكر وعمر. الناس يعرفون أهل الفضل، ولذلك نحن أيضا أيها الإخوة مأمورون بمحبة الصحابة رضي الله عنه، وأن نعرف لهم منازلهم، فلا شك أن أفضلهم أبو بكر رضي الله عنه، ما طلعت الشمس ولا غربت على أفضل بعد الأنبياء والرسل من أبي بكر رضي الله عنه، ثم عمر الفاروق رضي الله عنه، ثم بعد ذلك عثمان أو علي، على خلاف بين السلف أيهما أفضل. قال شيخ الإسلام رحمه الله: الراجح أن ترتيبهما في الفضل كترتيبهما في الخلافة، فعثمان ثم علي ثم بقية العشرة، ثم من شهد بدرا ثم من شهد الرضوان، ثم من أسلم قبل الفتح أفضل ممن أسلم بعدها، ثم المهاجرون أفضل من الأنصار وآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم إلى غير ذلك. فهؤلاء الصحابة لهم منزلتهم ولهم إجلالهم. وانظر إلى ابن عباس رضي الله عنه، جلس سنة ما استطاع أن يسأل عمر رضي الله عنه. المهم استغل الفرصة، حج مع عمر، ولهم راجعون لما عمر انحاز إلى مكان وأراد أن يقضي حاجة، فلما فرغ لقي ابن عباس قال هذه فرصة أنني أسأله من اللتان يتظاهرتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبره أنهما عائشة وحفصة رضي الله عنهما أجمعين. فقال له ابن عباس والله يا أمير المؤمنين إنني جلست سنة أريد أن أسألك ولكن ما أستطع هيبة لك. فقال عمر رضي الله عنه لا تفعل، ما كان عندي من علم وتظن أنني أفيدك وأخبرك به فلا تبخل، اسألني عن هذا الأمر. فهكذا أيضا من لطف عمر رضي الله عنه ومن شفقته ومن تقريبه لابن عباس رضي الله عنه عطف عليه وشجعه على طلب العلم. وأنتم تعرفون قصته لما جلس مع أشياخ بدر وأدخل معهم ابن عباس، وكانوا يقولون لماذا يدخل هذا الفتى ولنا أبناء مثله، فقال فسكت عمر. فجاء يوم وسأله عن قول الله عز وجل إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسألهم فكل أجاب ولم تكن إجابتهم صحيحة. فسأل ابن عباس قال هذا أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه الله إياه. فقال عمر رضي الله عنه والله ما أعلم منها إلا كما تقول أو كما قال رضي الله عنه وارضاه. فابن عباس ولا شك له مقامه الكبير في العلم بتفسير القرآن، فهو حبر الأمة وترجمان القرآن لأمور كثيرة. أولا بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قد دعا له اللهم فقهه في الدين وعلمه الحكمة، وفي الرواية الأخرى وعلمه التأويل. الأمر الثاني حرصه رضي الله عنه واجتهاده في طلب العلم، كان يأخذه من الصحابة أولا من النبي صلى الله عليه وسلم ثم من الصحابة رضي الله عنهم. الأمر الثالث عنايته ومعرفته بلغة العرب، لأن ابن عباس رضي الله عنه حتى إمام في العربية، حفظ شعرها ونثرها وغير ذلك. الأمر الرابع عنايته بالتدريس، فإنه رضي الله عنه من أوائل الصحابة في تدريس كلام الله عز وجل، والتدريس أيها الإخوة مما يثبت العلم. قيل لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله أنى لك هذا العلم، يعني من أين حصلت هذا العلم؟ قال بالمذاكرة والمدارسة. فمن أسباب تثبيت العلم أيها الإخوة هي كثرة القراءة والمدارسة ومجالسة أهل العلم والفضل، هذا مما يثبت العلم. لكن إذا كان الإنسان ما يحضر وما يعني هناك ضعف في مثل هذا الجانب لا شك أن علمه يزول. العالم وطالب العلم كلاهما يزول علمه، لكن مما يثبت علم العالم وعلم طالب العلم أن يتذاكر مسائل العلم ويستفيدون من أول كلام. على كل حال في هذا يطول، نكمل يعني ما حصل لابن عباس مع عمر رضي الله عنه. نعم.
قال رحمه الله تعالى قال ثم قال عمر والله إن كنا في الجاهلية ما نعد للنساء أمرا حتى أنزل الله فيهن ما أنزل لك ولما هاهنا.
لا حتى أنزل الله فيهن ما أنزل وقسم لهن ما قسم.
حتى أنزل الله فيهن ما أنزل وقسم لهن ما قسم. قال فبين أنا في أمر أتأمره إذ قالت امرأتي لو صنعت كذا وكذا. قال فقلت لها ما لك ولما هاهنا فيما تكلفك في أمر أريده. فقالت لي عجبا لك يا ابن الخطاب، ما تريد أن تراجع أنت وإن ابنتك لتراجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يظل يومه غضبان. فقام عمر فأخذ رداءه مكانه حتى دخل على عفصة فقال لها يا بنية إنك لتراجعين رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يظل يومه غضبان. فقالت حفصة والله إنا لنراجعه. فقلت تعلمين أني أحذرك عقوبة الله وغضب رسوله صلى الله عليه وسلم. يا بنية لا تغرنك هذه التي أعجبها حسنها حب رسول الله صلى الله عليه وسلم إياها. يريد عائشة.
الحمد لله. نعم، هذا أيضا جزء من الحديث، وهو أن عمر رضي الله عنه ذكر لابن عباس أن المرأة كانت في الجاهلية لا وزن لها ولا قدر ولم يكن لها أمر، لما جاء هذا الإسلام هذا الدين العظيم بشريعته الغراء وبأحكامه الربانية وتعاليمه السامية أعطى المرأة حقها وقسم لها ما قسم وكان لها نصيب وكان لها قدر، فهي أم وهي الزوجة وهي البنت وهي الأخت. الإسلام هو الذي أعلى شأن المرأة وهو الذي قدرها وأعطاها حقوقها. فلم تكن المرأة في الجاهلية وفي أول إسلامهم ما كان لها أمر تؤخذ منها ويؤخذ، فكان عمر رضي الله عنه في أمر فراجعته زوجته، يعني ناقشت في هذا الأمر مثل ما نقول إنسان عنده موضوع وتناقشه زوجته، فقال يعني كيف تراجعيني يعني كيف، قالت يعني أنت تستكثر هذا علي، ابنتك حفصة تراجع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعمر رضي الله عنه استغرب كيف أنها تراجع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني تراده تناقشه تأخذ معه وتعطي. فجاء وأخذ ثوبه فزعا وذهب إلى ابنته قال كيف تراجعين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيبيت ذلك اليوم وهو غضبان عليك. فقالت والله إنا لنراجعه. فعمر رضي الله عنه من غيرته من حبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومن تعظيمه وإجلاله ومن خوفه على ابنته، لأنه حذرها عقوبة الله حذرها غضب الله كيف أنها تراجع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت والله إنا لنراجعه. ثم أخبرها عمر قال لا يغرنك حب رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة، فقد أنه يغضب عليكن وقد يحصل كذا وكذا، وهذا ولا شك من لطف النبي صلى الله عليه وسلم ومن إتاحة الفرصة له مع نسائه يأخذنا ويتكلمنا ويقولن، ومع ذلك كنا في الاحترام والهيبة له عليه الصلاة والسلام. يعني لا أحد يفهم أن مراجعة أمهات المؤمنين ونساء النبي صلى الله عليه وسلم له أنهن كن يستخففن قدره، لا، ولكنه عليه الصلاة والسلام كان يتيح لهن مجالا للأخذ والرد للنقاش للكلام، وهذا ولا شك من لطفه وحسن تبعله صلى الله عليه وسلم مع أهله. نعم. ثم بعد ذلك هناك موقف آخر ذكره عمر مع أم سلمة رضي الله عنها، لأن عمر غضب وبدأ يدور كيف هذا يكون في مجلس النبي وفي بيوت النبي صلى الله عليه وسلم أن تراجع المرأة زوجها. نعم.
قال ثم خرجت حتى دخلت على أم سلمة لقرابتي منها فكلمتها، فقالت أم سلمة عجبا لك يا ابن الخطاب، دخلت في كل شيء حتى تبتغي أن تدخل بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه.
سبحان الله. أم سلمة أيضا قالت يا ابن الخطاب كل شيء تريد تدخل فيه، حتى تريد أن تدخل في بيوت النبي صلى الله عليه وسلم تريد أن تنظر. وأنتم تذكرون قد مر علينا الحديث وهو أن كنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يراجعنا في النفقة ويأخذ ويرفع، فلما دخل عمر رضي الله عنه سكت ولا واحدة تكلمت هيبة لعمر رضي الله عنه. فقال عمر رضي الله يا عدوة أنفسهم، يعني تسكتنا من أجلي ولا تسكتنا من أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا ولا شك يدل على أمرين، على حسن تلطف النبي صلى الله عليه وسلم كما قلت مع أزواجه وإتاحة الفرصة لهن في الحديث والأخذ والرد مع الاحتفاظ بهيبته وحبه وإجلاله عليه الصلاة والسلام، وفي الجانب الآخر في هيبة عمر رضي الله عنه هذا الرجل الفاروق الذي كان إذا سلك طريقا سلك الشيطان طريقا آخر. فإذا كانت الشياطين قد فرت منه أفلا تهابه الإنس وتقدره، فنساء النبي صلى الله عليه وسلم سكتنا لما دخل عمر رضي الله عنه، وهذا ولا شك كما قلت على ما أعطي من الهيبة وفي المقابل أيضا ما أعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم من التلطف وحسن التبعل مع أزواجه رضي الله عنهن أجمعين. نعم.
فأخذتني والله أخذا كسرتني عن بعض ما كنت أجد، فخرجت من عندها.
يقولني تأثرت صراحة، أنا كنت متحمس في الموضوع وكذا، لما قالت لي تريد يا عمر حتى تدخل بين أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني خففت شوي، لكن عاد حصل بعد ذلك موقف آخر. وكان لي
صاحب من الأنصار إذا غبت أتاني بالخبر، وإذا غاب كنت أنا آتيه بالخبر، ونحن نتخوف مالكا من ملوك غسان، ذكر لنا أنه يريد أن يسير إلينا فقد امتلأت صدورنا منه، فإذا صاحب الأنصاري يدق الباب فقال افتح افتح، فقلت جاء الغساني، فقال بل أشد من ذلك.
نعم. الصحابة رضي الله عنهم كانوا لا يتركون مجالس النبي صلى الله عليه وسلم، لا يمكن أن يحرموا أنفسهم الخير الذي يكون في مجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من حرصهم على الخير وأن لا يفوتهم شيء. طيب أحدهم مشغول، ماذا كانوا يصنعون؟ كانوا يتقاسمون، يعني مثلا عندهم عمل واحد، مثلا عمر يأخذ جزءا من الوقت يعمل في هذا العمل، وصاحبه الأنصاري يحضر مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وينظر في حاله وحتى لا يفوتهم شيء من الخير، ثم يتبادلان، عمر رضي الله عنه يحضر مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الرجل الأنصاري يعمل في هذا العمل، وهكذا حتى لا يفوتهم الخير. ويقول عمر رضي الله عنه: إنا كنا نتخوف أن ملكا من ملوك غسان أنه سيقدم إلينا ونحن نتحيل اليوم أو غدا، فلما جاءني الغساني قال فلما جاءني صاحبي وقال افتح يعني أنا خفت، قلت إذن سيجيئنا هذا الملك الغاشم الذي أراد مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه أخبره بخبر أعظم من قدوم هذا الرجل، فنسمع ماذا أخبره.
قال: اعتزل رسول الله صلى الله عليه وسلم أزواجه،
اللهم صل وسلم،
فقلت راغم أنف حفصة وعائشة، فأخذت ثوبي فأخرج حتى جئت، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مشربة له يرقى عليها بعجلة، وغلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم أسود على رأس الدرجة، فقلت له: قل هذا عمر بن الخطاب، فأذن لي. قال عمر: فقصصت على رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث، فلما بلغت حديث أم سلمة تبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنه لعلى حصير ما بينه وبينه شيء، وتحت رأسه وسادة من أدم حشوها ليف، وإن عند رجليه قرضا مصبوبا، وعند رأسه أهب معلقة،
أهب يعني جلود معلقة،
وعند رأسه أهب معلقة، فرأيت أثر الحصير في جنبه فبكيت، فقال: ما يبكيك؟ فقلت: يا رسول الله، إن كسرى وقيصر فيما هما فيه، وأنت رسول الله. فقال: أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟
نعم، النبي صلى الله عليه وسلم اعتزل نساءه، وقد اختلف الصحابة رضي الله عنهم هل هو عليه الصلاة والسلام طلقهن أم لا. الصحيح أنه مجرد اعتزلهن شهرا، والشهر إما 29 أو 30، فلما تم 29 عاد عليه الصلاة والسلام إلى نسائه. المهم أن عمر رضي الله عنه لما دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه المشربة في مكان مرتفع، ومن أدبه رضي الله عنه ما دخل هكذا مباشرة، بل استأذن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدخل هذا الغلام عند رسول الله وقال له إن عمر يستأذن فأذن له، وهذا من الأدب والاحترام والإجلال لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد سبق أنني قد ذكرت في مجلس ماض أنه لم يكن أحد يعرف إجلال النبي صلى الله عليه وسلم ويطبقه ويقدره مثل صحابته رضي الله عنهم وأرضاهم، فهم أعظم الناس إجلالا ومعرفة لهيبة وهيبة وتعظيما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لا إفراط ولا تفريط، لا غلو ولا جفاء. يقول عمرو بن العاص رضي الله عنه: لم يكن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدون بأبصارهم في وجهه عليه الصلاة والسلام، وإنما يطأطئون رؤوسهم في مجلس عليه الصلاة والسلام. وهذا عمر رضي الله عنه استأذن ودخل، فحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم بما كان له، فلما بلغ حديث أم سلمة رضي الله عنه وقالت: إنك تريد أن تدخل في أزواج أو بين رسول الله وبين أزواجه، تبسم عليه الصلاة والسلام. ثم لما قام النبي صلى الله عليه وسلم لعمر، رأى عمر رضي الله عنه أثر الحصير في جنب النبي صلى الله عليه وسلم، والحصير تعرفونه هو ما ينسج من الخوص، قد أثر في صفحة جنب النبي صلى الله عليه وسلم، فبكى عمر رضي الله عنه، فقال عليه الصلاة والسلام: ما يبكيك؟ فقال: يا رسول الله، كسرى وقيصر وما هما فيه، يعني على الأرائك وعلى السرر وأنت رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: أما ترضى أن تكون لهم الدنيا وتكون لنا الآخرة؟ وفي رواية أخرى في غير الصحيح: ما أنا والدنيا إلا كراكب استظل في ظل شجرة ثم قام وتركها. نعم، حق لعمر رضي الله عنه أنه يبكي، فأفضل البشر وسيد الخلق سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام قد نام على هذا الحصير الذي أثر في جنبه عليه الصلاة والسلام، ولو كان عنده فراش وثير لنام عليه عليه الصلاة والسلام، لكن هذا الذي تيسر الذي كان موجودا هو الحصير، ومع ذلك قد أثر هذا الحصير في جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبكى عمر رضي الله عنه. لكن عليه الصلاة والسلام ربى عمر ونقله نقلة أخرى إلى الآخرة، وأعطاه المعيار الصحيح أن هذه الدنيا مزرعة يرتع فيها المؤمن والكافر، كما جاء في الحديث الآخر: الدنيا يعطيها الله من يحب ومن لا يحب. الدنيا أيها الإخوة يعطيها الله من يحب ومن لا يحب، أما الآخرة والجنة فلا يعطيها الله إلا من يحب. فإذا يا أخي يعني تزولت لك الدنيا وتعظمت ورأيت الناس وما هم فيه سواء من كفار أو مؤمنين أو فساق أو غيرهم، فوالله هي ليست بشيء. كن كما قال القاضي عياض رحمه الله تعالى في وصف النبي صلى الله عليه وسلم، قال: كان لا يرد موجودا ولا يطلب مفقودا. هذه الدنيا عرفها النبي صلى الله عليه وسلم وعلم قدرها بقوله: لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة. وليس معنى هذا أن الإنسان يفتقر أو أن الإنسان يكون عالة على الآخرين، لا والله. فعليه الصلاة والسلام أكل اللحم وأكل العسل وتزوج النساء وأخذ ما تيسر وترك ما تعسر، لكن أن تكون الدنيا هي المعيار أمام الإنسان كما نسأل الله العافية بعض الناس لضعف دينه ورقة إيمانه، صارت الدنيا الآن بحطامها الفاني، من أعطي الملايين ومن عنده أرصدة ومن عنده وظائف ومن هو الغاية، لا والله يا أخي. هذه طيبات قد تكون عجلت للإنسان في الدنيا، قد تكون حسنات عجلت له في الدنيا، قد تكون نعم يستدرج بها، نسأل الله السلامة والعافية. إذن المعيار الصحيح يا أخي هو العمل الصالح، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، فقط هذا هو المعيار. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما قلت هنا نقل عمر رضي الله عنه نقلة عظيمة، قال: أما ترضى أن تكون لهم الدنيا؟ دع الدنيا له، كسرى وقيصر كافر مؤمن، لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. لكن للأسف الآن الناس مهبت جناح بعوضة، جعلوها هي المعيار كله في السعادة وفي الشقاوة، من أعطيها فهو السعيد ومن حرمها فهو الشقي، وهذا ولا شك معيار غير صحيح وباطل. وعليه الصلاة والسلام يقول: ما أنا والدنيا. أنت يا أخي وش والدنيا؟ إلا كراكب استظل في ظل شجرة ثم قام وتركها. وهذا والله حق. أنت الآن لو تحسب عمرك 70 سنة 80 سنة، الله يعطيك مثلا 100 سنة، طيب ماذا تكون 100 سنة في عمر الدنيا مذ خلق الله الدنيا إلى قيام الساعة؟ ولا أقل من الدقيقة ولا ثانية ولا جزء من الثانية، ماذا تكون؟ ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: إلا كراكب استظل في ظل شجرة ثم قام وترك. وهكذا الدنيا، كما جاء قيل لبعضهم: كيف أنت والدنيا؟ قال: والله كغرفة لها بابان، دخلت من باب وخرجت من الباب الآخر. لو كنا أيها الإخوة نزن الدنيا بهذا الميزان لما عصينا الله، لما فرطنا في أوامر الله، لما وقعنا في الحسد والحقد وكراهية الناس والعين وأشياء كثيرة، لكن السبب هو مرجعه إلى الدنيا والتهالك عليها. والكلام على كل حال في هذا يطول، والنبي صلى الله عليه وسلم هو يعني أفصح الخلق وأنصح الخلق، بيّن لعمر هنا وقال له: أما ترضى أن تكون لهم الدنيا وتكون لنا الآخرة؟ والله المستعان. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم المعيار الحق والميزان الصدق في النظر إلى الدنيا وما فيها، والله المستعان. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب،
شوف باب رقم 3 و4 و5 كلها يعني أبواب مكررة، ننتقل إلى سورة القلم. لأن سورة تبارك ما فيها إلا معاني مفردات. ونحن ننتقل إلى يعني ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من التفسير. فننتقل إلى سورة القلم، نون والقلم يوم يسطر. هذه السورة على كل حال قبل ما ندخل فيها، هذه يسميها العلماء سورة الأخلاق. هذه السورة هي سورة الأخلاق، والسبب أنها ركزت على الخلق في يعني آياتها الكريمة. ففي أولها ثناء على خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقسم من الله جل وعلا على ذلك، وإنك لعلى خلق عظيم. في حديث سعد بن هشام قال: سألت عائشة رضي الله عنها: أنبئيني عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت له: أما تقرأ القرآن؟ قال: نعم. قالت: كان خلقه القرآن. وفي رواية أخرى قالت: كان ما أمر به تمر، وما نهي عنه زجر، أو إن زجر أو ترك بجاء في رواية أخرى. فقال الإمام النووي رحمه الله: قالت ما أمر رسول، قال ما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر إلا امتثله، ولا نهي عن شيء إلا تركه. هكذا كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما قال القائل: يكفيك عن كل مدح مدح خالقه، واقرأ بربك مبدأ سورة القلم، شهم تشيد به الدنيا برمتها، على المنائر من عرب ومن عجم، أحيا بك الله أرواحا قد اندثرت في تربة الوهم بين الكأس والصنم. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه كما في الصحيح: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فوالله ما ضربني ولا كهرني ولا قال لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله ألا فعلته. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا. وهذه الجملة: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، رويت عن غير أنس، كعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه، وعن عائشة رضي الله عنها، وعن غيرهم. قالوا كلهم جميعا: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا. وفيها أيضا في هذه السورة بيان بعض الأخلاق الذميمة في الكفار الذين كانوا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الكبر والحسد وعدم قبول الحق كما سيأتي بيانه. وفيها أيضا التحذير من البخل والشح، وهي من أقبح الصفات، نسأل الله العافية أن يبتلى الإنسان بالبخل والشح، كقصة أولئك أصحاب تلك الجنة الذين أحبوا أن يصرموها في الليل قبل أن يأتي أولئك المساكين، فلا يجدوا فيها شيئا فعوقبوا وأحرقت، إلى آخر ما جاء في هذه السورة. فالسورة هذه يسميها العلماء سورة الأخلاق، افتتحت بالثناء على خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر بعض الصفات وأخلاق الكفار، ثم مثال حي واقعي، لأن الأمثال في القرآن أيها الإخوة حق وصدق ما فيه، وهذا فرق بين أمثال القرآن والأمثال في غيره. الأمثال التي خارج القرآن قد يكون كذا وقد، لكن الشيء الذي في القرآن من مثل أو قصة فهذا حق وواقع، ليس مجرد خيالات وسواليف، لا، شيء أمر واقع وحق، ونحن نأخذ العبرة منها كما قال جل وعلا: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. كان سفيان بن عيينة رحمه الله إذا قرأ هذه الآية بكى وقال: اللهم اجعلني ممن يعقل عنك. وقال بعض أهل العلم: إذا أردت أن تعرف علمك بالقرآن فانظر نفسك مع أمثال القرآن. إذا كنت تعرف أمثال القرآن معانيها وأهدافها وكيف تستفيد منها، فاعرف أنك من العلماء بالقرآن. أما إذا كنت لا تعرف أمثال القرآن فأنت قد حرمت خيرا كثيرا. ولذلك نجد العلماء رحمه الله أفردوا هذا العلم بالتصنيف، كابن القيم رحمه الله له كتاب الأمثال في القرآن. أيضا من كتبوا في علوم القرآن جعلوا نوعا من أنواع علوم القرآن بعنوان أمثال القرآن، فهذا علم ولا شك شريف أيها الإخوة. وقسموها على أقسام 3 كما هو معلوم ومعروف. المهم هذه السورة كما قلت هي سورة الأخلاق، وقد ذكر فيها البخاري رحمه الله عز وجل هذه الأحاديث، سنقرأها ونقف عندها إن شاء الله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب عتل بعد ذلك زنيم. حدثنا محمود حدثنا عبيد الله عن إسرائيل عن أبي حصين عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما: عتل بعد ذلك زنيم، قال: رجل من قريش له زنمة مثل زنمة الشاه. حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن معبد بن خالد قال: سمعت حارثة بن وهب الخزاعي قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا أخبركم بأهل الجنة؟ كل ضعيف متضعف لو أقسم على الله لأبره. ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عتل جواظ مستكبر.
الحمد لله. أيها الإخوة، في علم أسباب النزول العلماء يقسمونه إلى نوعين. النوع الأول سبب النزول، مثل ما مر بنا الآن في مفتتح سورة التحريم، قلنا إن فيها سببين، إما أنها نزلت في قصة العسل كما في الصحيح، أو في قصة مارية، وهو قد ثبت بسند صحيح في خارج الصحيح أيضا، لا يمنع أن يتعدد أسباب النزول والنازل واحد. هذا نوع. والنوع الآخر أو القسم الآخر وهو في من نزلت في هذه الآية، قد لا يكون هناك سبب نزول ولكن هذا النوع يسمى في من نزلت في هذه الآية. فهنا في هذه الآية الكريمة: عتل بعد ذلك زنيم. قال البخاري رحمه الله فيما رواه عن مجاهد بن جبر، وهو أحد تلاميذ ابن عباس، بل هو من أئمتهم ومن فضلائهم، روى عن ابن عباس أنه قال: نزلت في رجل من قريش له زنمة مثل زنمة الشاة. له زنمة مثل زنمة الشاة. من هو هذا الرجل؟ اختلف أهل العلم فيه، أو المفسرون رحمهم الله بعد جمع الروايات، أشهر ما قيل فيه ثلاثة أقوال. القول الأول أنه الوليد بن المغيرة، القول الأول أنه الوليد بن المغيرة، وقيل إنه الأسود ابن عبد يغوث، القول الثاني أنه الأسود ابن عبد يغوث، وقيل الأخنس بن شريق، القول الثالث أنه الأخنس بن شريق. الطبري رحمه الله ذكر قولا رابعا واستبعده، وهو أنه عبد الرحمن بن الأسود، أنه عبد الرحمن بن الأسود، وقال إن هذا صغير، لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم كان صغيرا، ثم أسلم أيضا بعد ذلك، ثم أسلم بعد ذلك، ولم يذكر له عداوة وشأن في رد دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. فالآية تدور بين هؤلاء الثلاثة: إما الوليد ابن المغيرة، وإما الأخنس بن شريق، وإما الأسود ابن عبد يغوث، فيهم نزلت هذه الآية. طيب، ما معنى هذه الآية الكريمة؟ هنا يقول ابن عباس رضي الله عنهما قال: رجل من قريش له زنمة. ما معنى له زنمة؟ يعني له علامة بالشر، رجل معروف بالشر، بالكراهية، بالأذية لرسول الله صلى الله عليه وسلم في رد الخير، سواء قيلت إنها في هؤلاء الثلاثة أو في غيرهم أيضا، في أبي جهل، في أمية بن خلف، أبي بن خلف، لكن هذا الذي ذكر في مشهور الأقوال عند المفسرين. وإلا المقصود يعني أنه له شر يعرف به مثل زنمة الشاة. ما هي زنمة الشاة؟ قالوا: هي أذن الشاة إذا قطع شيء منها وترك معلقة، لم تقطع، يعني يقطع طرف من أذن الشاة ويترك معلق، يعني ما يقطع كاملا حتى تعرف الشاة بها. فيقال مثلا أن الشاة التي فيها قطع طرف يعني أذنها، هذه هي التي سنذبحها اليوم، أو سنبيعها، أو هي الطيبة من الشياة، أو غير ذلك، يعني أنها علامة على شاة معينة. فهذا الرجل عرف بالشر وبالأذية لرسول الله صلى الله عليه وسلم وبرد الخير مثل هذه الشاة التي لها هذه العلامة، نسأل الله السلامة لها. فهذا الرجل عتل بعد ذلك زنيم. ثم بعد ذلك ذكر البخاري رحمه الله الحديث الآخر، حديث حارثة بن وهب الخزاعي رضي الله عنه في وصف أهل الجنة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لهم أوصافا من أوصاف أهل الجنة، وذكر لي أهل النار أوصافا، ومن أوصاف أهل النار العتل وسنتكلم عنه. فهنا في حديث حارثة بن وهب الخزاعي قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا أخبركم بأهل الجنة؟ وأنا أقول أيها الإخوة، يعني حريب المؤمن أن يتتبع صفات أهل الجنة، الله عز وجل ذكرها في القرآن الكريم، وأيضا ثبت على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم جملة من هذه الصفات. فمثلا من صفات أهل الجنة ما جاء هنا في هذا الحديث، قال: كل ضعيف متضعف لو أقسم على الله لأبرد. وأيضا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان مقسط موفق، ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم، ورجل عفيف متعفف ذو عيال، رواه الإمام مسلم في صحيحه. هذه كلها من أوصاف أهل الجنة، فالإنسان يحرص أن يتخلق بها ويتحلى بسيماها. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال من أوصاف أهل الجنة، قال كل ضعيف متضعف. ما معنى الضعيف؟ قال شراح الحديث: الضعيف يشمل أمورا كثيرة، إما أنه ضعيف في ذاته، يعني أنه فقير ليس عنده مال، هذا أمر. الأمر الثاني أنه خامل الذكر، يعني ليس له شهرة وليس معروفا أمام الناس. متضعف يعني أن الناس يستضعفونه ولا يرون له قدرا، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أقسم على الله لأبره. ويبين هذا ما ثبت في الحديث الآخر، قال عليه الصلاة والسلام: رب رجل ذي طمرين مدفوع بالأبواب، يعني رجل لا تقبل له شفاعة، ذي طمرين يعني ألبسته رثة وليست يعني بالحسنة، يعني مدفوع بالأبواب لا يدخل ولا يقبل منه شيء، لو أقسم على الله لأبره. يعني من عظم منزلته ومكانته عند الله عز وجل أنه لو أقسم، هو ما يقسم، لكنه لو أقسم على الله لأبره. وقد حصل من بعض الصحابة، مثل في قصة أنس رضي الله عنه مع الربيع لما حلف عمه أنه لا تكسر الثنية إلى آخر الحديث، قال عليه الصلاة والسلام: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لا أبره. لكن على كل حال لا يجوز الإنسان أن يقسم على الله، لأن الإنسان ليس في مقام يعني يتوقع أو أنه وصل به اليقين، أنه وصل إلى مرتبة بحيث لو أقسم على الله لا أبره، لا، الإنسان يتهم نفسه بالقصور وبالضعف. لكن هنا يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا ضعيف متضعف، ليس له وزن ولا منزل أمام الناس ولا قدر، ولكنه لو أقسم على الله لا أبره. لكن هل معنى هذا الحديث أن الإنسان يعني يتبذل في ملابسه ويكون خامل الذكر؟ استغفر الله. الإنسان يتفهم معنى هذا الحديث أنه أن الإنسان نعم لا يبحث عن الشهرة، لا يبحث عن الزهو أمام الناس والترفع، وكلما خلى بنفسه يزدري بحاله ويرى ضعفه ويرى مسكنته ويرى أن يعني لا يبحث عما يعني يشهره أمام الناس ويتعاظم أمامهم، لا. إذا كان والحالة هذه، الله جل وعلا كما جاء في الحديث: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم. فالنظر الحقيقي إلى القلب وما يثمر من العمل. وهنا في الحديث كما قلت أيها الإخوة: لو أقسم على الله لأبره. وكلما خلى الإنسان وعرف بخلواته مع الله عز وجل، هذا تظهر سبحان الله، تظهر أعماله ترى، وإن خفيت فإن الله جل وعلا يظهره. كم من الناس ما شاء الله مستجاب الدعوة، من الناس ما شاء الله من حضوره بركة مع الآخرين، من الناس من الحقيقة يستبشر به، لأن هذا له خلوات، له خبيئة، أعمال صالحة، له دمعات تذرف في آخر الليل، له قيام، له مقام، في مقام صدق في عبودية الله عز وجل، له أذكار، له أشياء عظيمة، فهذه يظهرها الله سبحانه وتعالى للناس. بحيث مثلا: لو أقسم على الله لا أبره، رجل الحقيقة يستنار به، يستفاد من علمه، يستفاد من خيره. فهذا هو المقصود بالحديث. وفي الجانب الآخر يقول الله، يعني يقول عليه الصلاة والسلام: ألا أخبركم بأهل النار؟ قال: كل عتل جواض مستكبر. العتل هنا اختلف فيه على أقوال كما ذكر شراح الحديث، قيل هو شديد الخصومة وقيل هو الجافي الغليظ الشديد، وقيل هو الآثم، وقيل هو الفاجر، هذه كلها تشملها معاني العتل. فاحرص يا أخي ألا تكون فيك خصلة من هذه الخصال، احذر من اللدد وكثرة الخصومة بلا حق وبلا خير. وعلى كل حال الجدل أيها الإخوة مذموم، ما ذكر في القرآن عموما إلا وهو مذموم، إلا ما خص مثل قول الله عز وجل وجادلهم بالتي هي أحسن إلى غير ذلك، لكن الجدل في العموم هو مذموم. أيضا احذر أيضا من الغلظة والشدة والنفرة من الحق، عدم قبول الحق. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد أبان لنا أن الكبر هو يعني ألا تقبل الحق وأن تزدري الناس، يعني فقد فسر عليه الصلاة والسلام بقوله هو بطر الحق وغمط الناس. ما معنى بطر الحق؟ يعني عدم القبول للنصيحة، ألا تقبل موعظة، كما جاء هنا في الكلام قالوا ألا يقبل موعظة الجافي الغليظ، ثم أيضا الازدراء والاحتقار للآخرين، هذا معنى العتل. أما كلمة جواد فقالوا في معانيها، قالوا هو المختال المتكبر، هو الفاجر، وقيل هو الأكول كثرة الأكل. على كل حال هذه المعاني تدل عموما على الكبر والتعالي على الآخرين، سواء في المشية سواء في التعامل مع الناس إلى غير ذلك. أما المتكبر فمعناه واضح، وأعظم الكبر كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم هو عدم قبول الحق. وأنت انظر في نفسك، إذا كنت لا تقبل نصيحة، لا تقبل موعظة، لا تقبل ذكرى، فاتهم نفسك، لا تكن فيك خصلة، بل هي من أعظم خصال المتكبرين أنهم لا يقبلون الحق. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح لما قال عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، قال رجل يا رسول الله الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، فقال عليه الصلاة والسلام إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس. هذا هو تعريف الكبر. فاحذر يا أخي وانت انتبه لنفسك، لا تكن فيك خصلة من خصال المتكبرين، بل هي أعظمها نسأل الله العافية وأشنعها، وهو هي عدم قبول الحق، عدم قبول النصيحة. ما أجمل يا أخي، نصحت تقول جزاك الله خير، وعظت نهيت عن أمر ما أن تقبل يا أخي والحمد لله. وانظر يا أخي في أحوال من سبقك، الصحابة ومن بعدهم من سلف الأمة رحمهم الله وغير ذلك، من أراد خيرا استمع واستفاد. ولذلك ينبغي الإنسان أيها الإخوة أن يرخي نفسه ويقبل الحق، لكن إذا كان الإنسان يتعاظم ولا يقبل الحق ولا يستفيد منه فهذه والله أيها الإخوة مصيبة، ويعني حرم نفسه خيرا كثيرا. وقد سبق أنني ذكرت في هذا المجلس أثرا ذكره الإمام الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى، قال إني والله لأجلس مجلس العلم فأستمع للمتحدث بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم استماعي له أول مرة. تصور واحد الآن بيسمع حديث أول مرة يسمعه، وهذا مو بنصيحة بس مجرد حديث، يعني فائدة يستفيد الإنسان، استماعي له أول مرة. ثم يقول عطاء رحمه الله ووالله لقد سمعت هذا الحديث قبل أن يولد هذا الرجل. فانظروا إلى التواضع، الإنسان يستفيد ويتعلم، فضلا أن الإنسان أيضا يكون عنده أخطاء ويكون عنده زلات فيستفيد ويتعلم. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا سويا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الإخوة هذا درسنا في التفسير وعلوم القرآن في هذا المكان إن شاء الله تعالى، يومي السبت والأحد بعد صلاة المغرب، يومي يعني اليوم وغدا إن شاء الله الأحد بعد صلاة المغرب، وأيضا يوم الاثنين بعد صلاة العصر في كتاب التوحيد. بدأنا والله الحمد في كتاب التوحيد الأسبوع الماضي وأخذنا بابه الأول، وسنبدأ إن شاء الله يوم الاثنين في الباب الثاني في باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. فهذه هي الدروس في هذا المكان، ونحمد الله عز وجل على العود مرة أخرى، سائلا الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم عند حسن الظن، وأن يجعلنا مفاتيح للخير مغاريق للشر، دعاة إلى الهدى وإلى الخير وإلى العلم النافع والعمل الصالح. هذا الأخ يسأل عن كفارة الظهار، كفارة الظهار ذكر الله عز وجل في أول سورة المجادلة. في أول سورة المجادلة، وفيها تفاصيل ذكر أهل العلم، لعل إن شاء الله إذا جئنا إليها إن شاء الله نتكلم عنها بالتفصيل، لكن من أراد الرجوع إليها ذكرها الله سبحانه وتعالى في أول سورة المجادلة. لعلنا نتوقف عند هذا الباب أو نبدأ في الباب الذي بعده، باب يوم يكشف عن ساق. نعم، بقي يمكن حد 4 دقائق.
قال رحمه الله تعالى: باب يوم يكشف عن ساق. حدثنا آدم حدثنا الليث عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يكشف ربنا عن ساقه ويسجد له كل مؤمن ومؤمنة، ويبقى من كان يسجد في الدنيا رياء وسمعة فيذهب ليسجد فيعود ظهره طبقا واحدا.
الحمد لله. هذا الحديث أيها الإخوة من الأدلة التي يستدل بها أهل السنة والجماعة على إثبات الساق لله تبارك وتعالى، إثباتا يليق بجلال وجهه سبحانه وتعالى، على وجه يليق به سبحانه وتعالى، وعلى وجه لا يشابه فيه خلقه. فالله جل وعلا له ساق، وتلك الساق ليست كساق خلقه، بل كما قال تبارك وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فكل ما جاء في كتاب الله عز وجل وما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في أول العقيدة الواسطية، نثبته لله تبارك وتعالى. من أوصاف من الأسماء الحسنى والصفات العلى لله تبارك وتعالى نثبتها على الوجه اللائق به جل وعلا، من غير تحريف ولا تأويل ولا تكييف ولا تشبيه ولا تمثيل. فنحن نثبت صفة الساق لله تبارك وتعالى. هناك قول آخر ذكره بعض المفسرين، وهو على مذهب المؤولة، يزعمون أن الساق هو شدة الهول والكرب الذي يكون يوم القيامة، وهذا تأويل الحقيقة لا يصح. والصحيح أن نثبت صفة الساق لله تبارك وتعالى على الوجه اللائق به جل وعلا، ولا يلتفت إلى من فسرها بأنها شدة الهول أو الكرب الشديد، وإن روي هذا عن بعض السلف رحمهم الله تعالى، وإن روي، أنا لا أقول، وإن روي عن بعضهم، لكن الصحيح ومذهب الجمهور أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى على إثبات صفة الساق لله تبارك وتعالى على الوجه اللائق به سبحانه، وعلى وجه لا يشابه فيه خلقه، بل كما قال سبحانه وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهنا في هذه الآية الكريمة في هذا الحديث، في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يكشف ربنا عن ساقه. لعلنا نكمل إن شاء الله بعد الأذان. الحمد لله. نعم، كما جاء في هذا الحديث يقول عليه الصلاة والسلام: يكشف ربنا عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة. من كانوا يسجدون لله عز وجل إيمانا وحقا وصدقا لا رياء ولا سمعة، فإن هؤلاء يسجدون لله تبارك وتعالى. والسجود ولا شك أيها الإخوة عبادة من أعظم العبادات وأجلها، وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، وفي الرواية الأخرى: فأكثروا فيه من الدعاء. وفي الرواية الأخرى أيضا: فقمن أن يستجاب لكم، يعني حري وقريب أن يستجاب لك. ولا شك أن الإنسان عندما يسجد ويضع جبهته وأنفه في الأرض، وهي أعز وأشرف ما يملك، كل هذا خضوعا واستكانة لله سبحانه وتعالى، هنا قريب من الله عز وجل، ولذلك يدعو الإنسان بما يفتح الله عز وجل عليه. فأقول: من كان يسجد لله إيمانا وحقا وصدقا فإنه يسجد لله عز وجل في يوم القيامة عندما يكشف ربنا سبحانه وتعالى عن ساقه. قال: أما من كان، ويبقى من كان يسجد في الدنيا رياء وسمعة. ما كان يسجد لله، وإنما رياء سمعة، إنما حتى يسلك نفسه في سلوك المؤمنين وأهل الخير والصلاح، فإنه يريد أن يسجد فيعود ظهره طبقا واحدا. والله قادر على كل شيء، يكون ظهر الطبق سبحان الله، يعني عظامه تتصل، يحاول يسد ما يستطيع أن يسد. وهذا ولا شك نسأل الله العافية نوع من الخزي وحالة من الخزي يختزي بها وتظهر حاله في يوم القيامة. وللحديث بقية نكمله إن شاء الله غدا بدرسنا بإذن الله تعالى. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم من سبقنا إليك والدار الآخرة، اللهم نور عليه في قبره وآنس وحشته وافسح له في قبره، واجزه اللهم عنا ما جزيت والدا عن ولده. اللهم من أبقيته حيا من والدينا اللهم أطل في عمره على طاعتك، ومتعه بالصحة والعافية، وارزقنا رضاه بعد رضاك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا وأزواجنا وأهلينا، واجعلهم قرة أعين لنا يا حي يا قيوم. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح اللهم أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم فقههم في دينهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم احفظ أعراضهم وأموالهم وأوطانهم، وأصلح ذات بينهم، واجمعهم على الحق والهدى يا رب العالمين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم لا تكلنا لأنفسنا ولا لأحد من خلقك طرفة عين ولا أقل من ذلك، وأصلح لنا شأننا كله. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. يا فارج الهم يا كاشف الغم، اللهم فرج همومنا، اللهم فرج همومنا، اللهم اكشف غمومنا، اللهم حقق آمالنا، اللهم حقق آمالنا، اللهم أجب سؤالنا، اللهم اشف مرضانا، وارحم موتانا برحمتك يا أرحم الراحمين. يا أرحم الراحمين يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، يا من وسعت رحمتك كل شيء، يا من أنت أرحم بنا من أنفسنا، اللهم ارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم أغننا بفرجك وجودك وتيسيرك عمن أغنيته عنا. اللهم اجعلنا أغنى خلقك بك وأفقر عبادك إليك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا. وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم يسر أمورنا، اللهم يسر أمورنا، وحقق آمالنا، اللهم أجب سؤالنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. يا من جمعتنا في هذا المكان الطيب المبارك، اجمعنا بعد فرقة الموت إخوة متحابين على الأرائك والسرر متقابلين في جناتك جنات النعيم، مع حبيبنا ونبينا وإمامنا وقدوتنا صلوات ربي وسلامه عليه. هذا والله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا على حضوركم واستماعكم وإنصاتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.